أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: أنا ركزت فيكم راية الإيمان، ووقفتكم على الحلال والحرام، وألبستكم العافية من عدلي، وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي، وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
لازلنا في رحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهل تكفي الأيام والشهور والسنين لاستقصاء فضائل علي بن أبي طالب؟ أم هل يتمكن إنسان أن يتحدث عن حقيقة شخصية علي بن أبي طالب ومدى فضله ومكانته؟ بعدما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يعرفك إلا الله وأنا. شخصية علي تسيطر على العقول وتبهر الأبصار والعيون. معاصروه والمتأخرون عنه، من اطلع على شيء من جوانب حياته اعترف بالعجز والتقصير من أن يستقصي فضائله ومكانته. وحتى أن بعض الناس من ازدياد انبهارهم بعلي بن أبي طالب عليه السلام تجاوزوا الحدود، فادعوا له منصبا وموقعا ومكانة هو يتبرأ منها. ادعوا له الربوبية والألوهية، ولكنه تبرأ من مقالتهم واستتابهم عدة مرات، ثم بعد ذلك أحرقهم بالنار من شدة انبهارهم بشخصية علي بن أبي طالب ومن إضلال الشيطان لهم. وكما قال الشاعر: ليس يدري بكنه ذاتك ما هو، يا ابن عم النبي إلا الله لك معنى أجلى من الشمس، لكن خبط الواصفون فيه فتاه. قلت للزاعمين في أنك الله: أفيقوا فالله قد سواه، هو مشكاة نوره والتجلي سر قدس جهلتم معناه. ينقل المرحوم الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه، يقول: حضرت حفلا أقيم في بيروت سنة 1936، وكان أحد المشاركين في ذلك الحفل الزعيم المعروف الأمير شكيب أرسلان، هذا الأديب والزعيم المعروف. يقول: المقدم لما أراد أن يقدمه قال: الآن يتقدم إليكم الأمير شكيب، وسمي الأمير لأنه يشبه الأمير، يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولما قام الأمير شكيب أرسلان خاطبا بدا منفعل غاضب، قال: إني ما أحسست بالخجل في نفسي منذ خلق كما أشعر به الآن حينما يشبهني هذا المعرف بالأمير، بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم قال: والله كل من في السماوات والأرض عدا الله والرسول لا يشبه الغبار الذي على حافر فرس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إذن فعظمة علي وشخصية علي ومكانة علي لا يمكن أن تستوفى وتستقصى، لكن كالمرآة تنعكس فيها أشعة الشمس أو شيء من أشعة الشمس بمقدار صفائها وبمقدار حجمها، نريد أن نقتطف هذه الليلة باقة من أخلاقيات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، نتحدث عن شيء من أخلاق علي بن أبي طالب. والهدف من الحديث ليس هو زيادة الإعجاب بشخصية علي، وإنما استلهام الدروس والعبر والاقتداء والتأسي بشخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. تعلمون أيها الإخوة أن الإنسان قد يمتلك بعض الكفاءات والمواهب، يمكن تكون عند كفاءة علمية، عالم، عند كفاءة في العلم، والكفاءة تفرض نفسها. الناس يجدون أنفسهم بفطرتهم بغريزتهم بعقولهم مندفعين إلى احترام الكفاءة، كما أن الناس يحتاجون إلى الكفاءة العلمية، ولذلك يحترمون الكفاءة العلمية ويتعاطون معها. منتظم السماعة تحتاج تنزيل شوي للصوت. وقد يمتلك الإنسان كفاءة في البطولة والشجاعة، شجاع، بطل، قوي، والناس أيضا يحترمون من يمتلك الشجاعة، من يمتلك البطولة، ويحتاجون إلى شجاعته للدفاع عن حقوقهم، للدفاع عن كيانهم. هذه كفاءات قد يمتلكها الإنسان. وهناك مناصب ومواقع يتبوأها الإنسان. قد يكون الإنسان رئيسا، قد يكون الإنسان زعيما، قد يكون الإنسان ضمن منصب معين، ضمن موقعية معينة. بالطبع المناصب أيضا لها تأثيرها في أوساط الناس. حينما يكون الإنسان في منصب، في موقع، فإن الناس يحترمونه ضمن موقعه ومنصبه، ويتعاملون معه لاحتياجهم إلى موقع ومنصبه. هناك شيء ثالث، الشيء الثالث هو أخلاقيات الإنسان، تعامل الإنسان مع الناس. والأخلاق كما تعلمون هي تلك السجايا النفسية، هي تلك الملكة النفسية المتأصلة والمتجذرة في نفس الإنسان. أخلاق الإنسان شيء آخر، مسألة أخرى، غير الكفاءة وغير المنصب. قد تتفق مع الكفاءة في شخصية إنسان وقد تفترق عنها. إنسان عالم عنده علمية جيدة، لكن هل كل عالم بشكل حتمي ما دام عالم لازم عنده أخلاق طيبة؟ لا، ما في حتمية. الأخلاق ليست حالة حتمية أو نتيجة حتمية لوجود المستوى العلمي عند الإنسان. ممكن يكون الإنسان عالم في أي مجال من المجالات، طبيب، عالم في الطب، ومتفوق، متفوق في الطب، لكن ليس ضروريا أن يصاحب تفوقه العلمي أخلاق تجذب قلوب الناس إليه. كطبيب الناس محتاجين إليه، ما دام هو طبيب ومتفوق الناس محتاجين يراجعوه، يتعالجوا عنده، لكن يتعاملوا معه بمقدار الحاجة إليه، يحترمونه بمقدار حاجتهم إليه، لكن أن يدخل حبه في قلوبهم، أن يسيطر على نفوسهم، فهذا يحتاج إلى شيء آخر، يحتاج إلى شيء آخر. حتى عالم الدين، عالم في الدين عنده ما شاء الله من العلم، لكن كون عالم في الدين لا يعني أنه 100% أن يتصف بالأخلاق الجميلة التي تستقطب الناس. يفترض هكذا، المطلوب هكذا، لكن في بعض الأحيان لا يتوفق، في بعض الأحيان ما يتوفق للأخلاق الطيبة الجميلة. الناس يحتاجوا إلى كعالم دين، يرجعون إليه في مسائلهم، يتعاطون معه، يحترمونه ضمن كفاءته العلمية، لكن أن ينجذبوا إليه بقلوبهم، أن يأسر نفوسهم، هذا شيء آخر. ولذلك تشوف الأحاديث تأكد على ضرورة أن يرافق العلم الحلم والأخلاق، علم معه حلم. لماذا هذا التأكيد؟ لأن الأخلاق مو حالة حتمية مع المستوى العلمي، لذلك الأحاديث تأكد على ضرورة توفرها مع العلم. الشجاعة والبطولة، إنسان شجاع بطل، والمجتمع يحتاج إلى الأبطال، يحتاج إلى الشجعان حتى يدافعوا عن كيان ذلك المجتمع، حقوق ذلك المجتمع. ولكن مسألة الأخلاق مسألة أخرى، شجاع بطل يحترم في حدود شجاعته وبطولته، انجذاب النفوس إلى حب القلوب إلى، هذا يحتاج إلى سبب آخر، إلى وسيلة أخرى. الوسيلة الأخرى هي الأخلاق، هي الأخلاق. هل هناك شخص يمتلك من الكفاءات كما يمتلك رسول الله نبينا صلى الله عليه وآله؟ وطبعا هذا مجاز نقول كفاءات. هل عظم اللي عند رسول الله؟ هل مكان اللي عند رسول الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أن المستوى العلمي اللي عندك، الرسالة اللي تحملها، المكان اللي إلك عند الله، العظمة اللي في شخصيتك، هذه كلها على كتر، على صوب، وتعاملك مع الناس هو على كتر، مسألة أخرى. إذا ما عندك أخلاق طيبة، إذا لم تكن عندك تلك الأخلاق الطيبة، لا رسالتك، لا نبوتك، لا علمك، لا عظمتك، هذا ما يستقطب الناس باتجاهك. ولذلك يقول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عند رسالة وعند نبوة وعند علم وعند مكانة عند الله، لكن هذا كلها ما تكفي لاستقطاب نفوس الناس. استقطاب النفوس، استقطاب القلوب، مودة الناس، هذه تحتاج لها وسيلة أخرى، يحتاج لها شيء آخر غير الكفاءة وغير المنصب والموقع. ممكن إنسان ضمن منصب حاكم، مدير، رئيس في شركة، في مؤسسة، مضطرين الناس اللي وياه يتعاملوا معه، وخاصة إذا كان أيضا هو يستخدم موقع استخدام سيء، الناس مضطرين يحترموه. وكما ورد في الحديث: شر الناس من احترم مخافة شره. حتى يكفوا شره يحترموا، وما مقتنعين باحترامه، نفوسهم غير مقتنعة باحترامه، لكن مضطرين يتعاطوا معه ويحترموه. هذا إذا كان ضمن موقع. أما إذا جمع الإنسان بين الكفاءة والأخلاق، بين المنصب والأخلاق، هذا يصبح هو الشيء المطلوب، يصبح هو الإنسان المثالي الذي تخضع له ليس الأبدان فقط، وإنما تخضع له القلوب قبل الأبدان. والمجتمع البشري في حاجة إلى ناس من هذا القبيل، ناس يمتلكوا كفاءة ويمتلكوا أخلاق، يمتلكوا موقع منصب ويمتلكوا أخلاق. بل يمكن القول كلما كانت كفاءة الإنسان أكبر ومنصب الإنسان أكبر، كان احتياجه إلى الأخلاق أكثر. ليش؟ لأن ما دام عنده كفاءة، كفاءة تخليه في موقع متقدم، تخليه في موقع متفوق فوق الناس، الناس يحسوا بثقله، يحسوا هذا يعني حاجة مو عادية بينهم. فإذا ما كانت عنده أخلاق طيبة، يصبح ثقيل على نفوس الناس، ويستخدم كفاءته استخدام سيء، الناس يشوفوا نفسهم مضطرين يتعاملوا معه لكن ما يحبوه، مضطرين يتعاملوا معه لكن من باب إنا لله وإنا إليه راجعون، من باب وكم من يد قبلتها لضرورة، ما من جذب نفوسهم إليه. فإذا كانت عند كفاءة أو كان عند منصب أو موقع وما كانت عند الأخلاق المطلوبة، هذا وجوده يصير ثقيل على الناس. بينما إذا تحلى بالأخلاق الطيبة هذا وجوده يكون وجود يشعر الناس في ظله بالغبطة والسعادة. ولذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: عاشر الناس معاشرة، إن غبتم حنوا إليكم وإن متتم بكوا عليكم. يعني هناك انشداد نفسي، خلوا بينكم وبين الناس اللي تتعاملوا معاهم انشداد نفسي، مو تكون علاقة وظيفية. هذا حتى في رب العائلة أيضا نفس الشيء. الأب رب العائلة باعتباره هو الأب، هو رب العائلة، الزوجة والأولاد والبنات مضطرين يخضعوا إلى بعض كما في الحديث، لأنهم يرون أن رزقهم بيده، هو الذي يعيلهم، هو اللي يتحمل شؤونهم وأمورهم. لكن في بعض الأحيان الأب يكون تعامله مع البيت، مع العائلة، مع الزوجة، مع الأولاد تعامل محبة، تعامل عطف، عند أخلاق في التعاطي والتعامل. هذا تشوف أهله يعيشون الغبطة ويعيشون السعادة في ظله. وبعض الأحيان والعياذ بالله بالعكس، كما يعني موجود في بعض الحالات، أنه تشوف الأولاد والأهل في خير ومرتاحين قبل ما يدخل الرجال البيت رب البيت. إذا دخل البيت يحمق على هذا ويضرب هذا وينهر هذا ويؤدي هذا ويحول البيت إلى جحيم، إلى جحيم. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: من ساء خلقه من له أهله. أهله يملوا منه، لكن بعد مضطرين شو يسووا؟ بعد شو يسووا؟ أبوه وهو رب البيت ويروا لألا رزقهم بيده مضطرين. بينما إذا أخلاق طيبة لا، شوف مو الأبدان، أبدان العائلة تخضع إلى، وإنما قلوب العائلة تخضع له أيضا. وطبعا الإنسان حتى مع عائلته محاسب على أخلاقه وياهم. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما قام بمواراة سعد ابن معاذ ابن سعد، لما قام بمواراته قال: إنه ستصيبه ضمة في قبره. قالوا: يا رسول الله، ولماذا؟ عابد مجاهد وانت بنفسك تشيعه وانت بنفسك تشارك في مواراته. قال: لأنه كان سيء الخلق في أهله. مثل ما كان يضغط عليهم بأخلاقه، القبر يضغط عليه بعد ما يدفن، لأنه كان سيء الخلق في أهله. طيب، بعد هذه المقدمة تعالوا نقرأ حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. جمع كل هالمواصفات، كفاءة، أحد عنده كفاءة مثل كفاءة علي بن أبي طالب في العلم، في البطولة، شجاعة، الإدارة، يعني كل الكفاءات والمواهب تجلت في علي بأجلى صورها وأرفع مظاهرها. العلم معروف، علم علي بن أبي طالب، صاحب سلوني قبل أن تفقدوني، ما احتاج لأحد في مسألة واحتاج كل الناس إليه في مسائلهم. الشجاعة والبطولة معروفة، شجاعة علي بن أبي طالب كان اسمه ينزل الرعب والخوف في قلوب الأبطال والفرسان على صغر سنه، على حداثة سنه، لكن كانوا يخافوا. عمر ابن عبد ود العامري يوم سمع: من أنت؟ قال: علي بن أبي طالب. من سمع اسم علي ارتعدت فرائصه. قيل لعلي عليه السلام: ما لنا نراك ما جاهدت أحدا أو ما قاتلت أحدا إلا وجدلته وصرعته. قال عليه السلام: إني ما واجهت أحدا إلا وأعانني على نفسه. يعني يصاب بالخوف مما يسمع عن شجاعة علي بن أبي طالب. شجاعته كانت معروفة، تتحدث عنها النساء في خدورها كما يقول الكتاب. فإذا شجاعة، بطولة، علم، إدارة، كفاءات في أروع الصور متوفرة عند علي بن أبي طالب. وبعدين المنصب اللي عند علي، موقعيته عند الله، موقعيته عند رسول الله صلى الله عليه وآله. كل الروايات إذا قرأناها صح تنقل روايات حول فضل بعض الأصحاب، بعض الصحابة، ولا شك الكثير من الصحابة لهم أيضا فضلهم ومكانتهم، لكن كما يقول الإمام أحمد بن حنبل لم يرد في حق أحد من أصحاب رسول الله ما ورد في حق علي بن أبي طالب. من كثرة الأحاديث، من كونها أحاديث صحيحة في أغلبها، بينما أحاديث أخرى بعضها تكون مصطنعة، لأن معاوية بن أبي سفيان جاب لجماعة مرتزقة يصطنعوا أحاديث في فضائل بعض الأصحاب في مقابل فضائل علي بن أبي طالب. لكن فضائل الإمام علي عند التمحيص، تمحيص السند، رجالات الرواية، تشوف لا، في أغلبها صحيحة، مروية في كل كتب المسلمين. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا وأنت يا علي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. حديث ما شاء الله حول علي بن أبي طالب. وبعد ذلك لفترة أيضا أصبح الإمام علي حاكم، حاكم على المسلمين، اختاروه، اجتمعوا كلهم كما تحدثنا، وأصبح حاكم فعلي. نحن نعتقد أنه الخليفة والحاكم المعين من قبل الله سبحانه وتعالى، لكن عملا سنة حينما انتخب سنة 35 هجرية أصبح حاكم فعلي يحكم المسلمين. طيب، يمتلك الكفاءات العظيمة وعندها المنصب، موقع الحكم حاكم، فكيف كانت أخلاق علي بن أبي طالب؟ في هذه الكلمات الرائعة يقول علي: لقد ركزت فيكم راية الإيمان ووقفتكم على الحلال والحرام وألبستكم العافية من عدلي وفرشتكم المعروف من قولي وفعلي وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي. تعالوا نأخذ بعض المفردات من أخلاق علي بن أبي طالب. على هذه الكفاءة العظيمة، على هذا الموقع العظيم اللي عنده، كيف كان علي يتعامل مع الناس؟ كيف كان يتعاطى مع الناس؟ كان علي يتعاطى بتلك الأخلاق العظيمة الرائعة اللي هو كان يوصي فيها المسلمين. الإمام علي عليه السلام له خطابات وكلمات كثيرة حول أهمية الأخلاق وحول ضرورة الأخلاق. قال عليه السلام: أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال عليه السلام: من ساء خلقه فقد عذب نفسه. الإنسان اللي أخلاقه سيئة مو بس يأذي غيره، يأذي الآخرين، يأذي نفسه، هو نفسه. وسئل عليه السلام: من أدوم الناس غما؟ منه اللي دائما مغموم مهموم، من أدوم الناس غما؟ قال: أسوأهم أخلاقا. أسوأهم أخلاقا، هذا أدوم الناس غما. علي بن أبي طالب الذي يتحدث عن الأخلاق هكذا، سلوكه سابق لقوله، سلوكه وتعامل مع الناس أيام خلافته، أيام كان حاكما على الناس. نجيب بعض الروايات الموجزة عن أخلاق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. يقول قنبر: جاء لعلي ضيف، أب ومعه ولده، ضيفان يعني أب وابنه، جاء في ضيافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قام الإمام بنفسه وقدم لهم الطعام، قدم لهم الطعام. طيب، إلى هنا المسألة طبيعية. بعد أن أنهي الطعام: جئت أنا، يعني قنبر، بطشت الماء وإبريق، بالطشت وإبريق الماء حتى أصب الماء على يد الرجل يغسل إيده بعد ما تناول الطعام. فبادرني علي قال: دعني فأنا أولى منك بخدمة ضيفي. وإجا علي وقدم الطشت،
الرجل ما تحمل، يا أمير المؤمنين كيف يراني الله وأنت تصب الماء على يدي؟ قال يراك الله، اسمع 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 كلام علي، يراك الله وأخوك الذي لا يتميز عنك يخدمك طمعا في رحمة الله وجنته. بالله عليك إلا ما غسلت يدك مطمئنا كما لو كان قنبر يصب عليك الماء. لا تقول علي قاعد يصب علي الماء وتستعجل ترتبك، لا، اعتبر قنبر قاعد يصب عليك الماء. استمر الإمام يصب عليه الماء، صب على إيده الماء وهو يغسل إيده. لما خلص التفت الإمام إلى ولده محمد بن الحنفي، قال بني صب أنت الماء على يد الولد، فإن الله يأبى أن يسوى الولد مع أبيه ما دام قد جاء معا، ولو جاءني الولد وحده لصببت الماء على يده، لكن أنت قوم صب الماء على يد الولد. فهو صب الماء على يد الأب وخلى ابن محمد بن الحنفية يصب الماء على يد الولد. هذه أخلاق علي بن أبي طالب. يخرج عليه السلام إلى السوق ويشتري حاجات من السوق، حاكم زعيم رئيس دولة كبيرة تعادل 50 دولة من دولنا اليوم، الدولة الإسلامية الكبيرة آنذاك، يطلع إلى السوق يشتري التمر، يشتري الطعام ويضعه يحمله في طرف ردائه. يجوا لبعض أصحابه، يا أمير المؤمنين نحن أولى منك، احنا نحمل الطعام، نكفيك حمل الطعام. قال صاحب العيال أولى بحمل الطعام إلى عياله. وينسب إليه هذا الشعر: ما ينقص الكامل من كماله ما جر من نفع إلى عياله، ويحمل الطعام إلى عائلته. هذه أخلاق علي بن أبي طالب، هذا تواضع علي بن أبي طالب، هذا تعامل مع الناس، هذا التواضع. نجي إلى مسألة أخرى، الحلم وتعامله مع أعدائه، تعامله مع المخالفين له. وطبعا الأخلاق تبرز هنا، الأخلاق الحقيقية تبرز هنا، مو مع اللي يتوافق وياك تطلع أخلاقك. طبعا الناس اللي منسجمين معاك ومتوافقين وياك طبيعي تتعامل معهم بالأخلاق. ليش؟ لأن في مصلحة مشتركة عندك وياهم، في نوع من التناغم والانسجام. لكن الفخر أن تستخدم الأخلاق الطيبة مع من يخالفك، مع من يعاديك، مع من يستثيرك، مع من يستثير ويهيج مشاعرك وعواطفك. إحنا إذا قدرت تسيطر على نفسك وتستخدم أخلاقك، هذه قمة الأخلاق. ولا أحد يبلغ شأو علي بن أبي طالب في هذا الأمر. شون كانت أخلاقه حتى مع أعداء أعدائه؟ حينما قتل عمرو بن عبد ود، طبعا معروف القصة، قام عن صدره بعد ما جدل على الأرض، قام عنه وتنحى لفترة ثم عاد إليه واحتز رأسه. سئل: يا علي لماذا أمهلت عدو الله؟ ليش ما قمت باللازم مرة واحدة؟ ليش أمهلت هذه الفترة؟ قال: لما جلست على صدره وأردت أن أحتز نحره فتح عينه، نظر إلي وقال كلمات بذيئة ثم بصق في وجهي، فخفت إن أنا قتلته في ذلك الوقت أكون قد قتلته انتقاما لنفسي، وأنا ما أريد تدخلني هالمشاعر، أريد أن أقتله.